بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الإخوة في سورة الأنعام أنها سورة جاءت لتقرير التوحيد ببراهينه ومحاجة المشركين، فتبين الحق ووضحت البراهين، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس لا يؤمنون بل يجحدون. فجاءت سورة الأعراف فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولهذا تأمل كيف افتتحت بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فسورة الأعراف الله أعلم من أكبر مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر مصارع المكذبين، كما قال الله تعالى في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لا شك أن ذكر القصص من أكبر ما يسلي القلب ويثبت القلب، ولهذا سورة الأعراف فيها قصص كثيرة. وقال الله تعالى في أولها: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، لما ذكر هلاك الأمم: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، إلى آخر الآيات، ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم. وكذلك جاء في آخرها بعد آخر قصة ذكرها الله تعالى، قصة بلعام، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذن هذه القصص فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأيضا سورة الأعراف جاء فيها تقرير التوحيد والحث على اتباع الحق، الحث على اتباع الحق. ولهذا تأمل من أولها، في أولها قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فإذا يعني نلخص المقاصد أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر مصارع المكذبين والحث على اتباع الحق والتوحيد. وهذا في غاية المناسبة لما تقدم، يعني تبين الحق بأدلته، فلماذا لا تؤمنون؟ فجاء ما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع المكذبين، وجاءت السورة فيها حث على اتباع الحق الذي قد تبينت براهينه وأدلته. واسم الأعراف والله أعلم لطيف في هذا المقصد، يعني ما أدري، الله أعلم، قد يكون من المناسبات أن أهل الأعراف كما تعرفون الأعراف سور بين الجنة والنار، ويقف عليه رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فيصيبهم من الهم والغم والكرب الشديد والخوف، ثم في نهاية الأمر يسلي الله تعالى هؤلاء، خفف عنهم ويذهب عنهم ما كان في قلوبهم، فيقول: ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأيضا يعني موضوع التخفيف وتسلية القلوب يعني نلاحظه في اسم السورة. فاسم السورة يتعلق بأناس هم يعني أدنى درجة في الناجين، الذي ينجو من النار، يعني ما يدخل النار ابتداء، أدنى هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أهل الأعراف. فحتى هؤلاء أدنى الناجين من المؤمنين الله تعالى يذهب ما في قلبه من خوف وحزن، كما قال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا لأهل الأعراف. فإذا كان الله تعالى يذهب الخوف والحزن الذي في قلب من هو أدنى درجة من الناجين، فكيف به يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين؟ والله أعلم. نمر مرورا يعني على هذه السورة وشيء من آياتها، كما عرفنا المقدمة يعني واضحة في هذا المقصد، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، هذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الحث على اتباع الحق لما تبينت أدلته. وكم من قرية أهلكناها، فذكر الله تعالى كثيرا من قصص الأمم المكذبة التي هلكها الله، وذكر الجزاء يوم القيامة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم تأمل في مقدمة القصص، تأتي قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع يعني الشيطان الرجيم إبليس، لما تكبر على آدم ويعني وسوس له، فيعني هنا من المناسبات اللطيفة في هذه القصص، الله تعالى افتتح القصص في سورة الأعراف بقصة إبليس واختتمها بقصة بلعام، يعني واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وكلاهما ضل على علم، فكأن هذا فيه إشارة إلى أن الهداية بيد الله جل وعلا، كما جاء في سورة الأنعام البراهين مهما كانت واضحة فالهداية بيد الله. فهنا حتى القصص يعني أولها وآخرها يعني يدل على هذا المعنى. طبعا لما تقرأ القصص يعني خاصة قصة آدم وحواء لما أكل من الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا فيه تسلية للقلوب، يعني لما تتذكر حال الأبوين وكيف يعني زلها للزلة ثم تاب الله عليهما وغفر لهما، فيعني والآن يعني بنو آدم على الأرض يعني وسيرجعون بإذن الله إلى الجنة، فهذا من أكبر ما يعني يطمئن القلوب ويسليها. وهكذا تأتي التعقيبات يعني على هذه القصة، يعني يعني تنبيه بني آدم من عدوهم الشيطان، يا بني آدم لا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى آخر الآيات هذا. وكما قلنا ما تخلو سورة من تقرير التوحيد، فهنا أيضا يعني مع هذه التعقيبات قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، وهكذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني تحقيق كمال العبودية والتزين لله جل وعلا. وذكر الله تعالى يعني حال أهل يعني أو الناس يوم القيامة والنداءات التي تكون فيما بينهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وذكر أهل الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم في نهاية الأمر يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيذهب الله تعالى الخوف والحزن من قلوبهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، آيات في تقرير التوحيد. ثم تأتي يعني هذه القصص في تقرير التوحيد، التوحيد أول ما يأمر به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن تلاحظ في هذه القصص موضوع التسلية والتخفيف، يعني مثلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأمل أول ما تسمع بعد ذلك قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة. وكذلك هود يقول قال يا قوم ليس بي سفاهة. فهذا يعني تلاحظ أنه يتناسب مع موضوع التسلية والتثبيت، تخفيف الرسل، التخفيف على الرسل. يعني هؤلاء الرسل اتهموا بالضلالة والسفاهة فهكذا. وتأتي الآيات يعني بذكر يعني هلاك المكذبين للرسل، يعني تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم يذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا يذكرها بشيء من الطول، مشاهد متنوعة، والمتأمل فيها يجد موضوع التسلية والتخفيف، يجد معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. ويعني تأمل في الآيات يعني فيها تصبير وتثبيت. لما ذكر الله تعالى السحرة لما آمنوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذا الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهم بمكة، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وهذا يحتاجه كل مسلم. وتأمل مثلا قول الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، إلى أن قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم استعينوا بالله واصبروا وصبروا وجاءهم الفرج. وهذا فيه تعليم لنا، يعني إذا ما كان عند الناس يعني أو كما كان عند بني إسرائيل، بنو إسرائيل مستضعفون، فليس من الحكمة أبدا أن يقوموا على فرعون ويقاتلوه. حتى موسى عليه الصلاة والسلام ما أمرهم لا بمظاهرات ولا بثورات ولا بشيء، قال استعينوا بالله واصبروا، لأنه يعلم أنه ليس له طاقة بفرعون وجنده. فجاء الفرج، جاء يعني النصر من عند الله بما صبروا. يعني هذا فيه عبرة عظيمة. يعني تأمل المجتمعات للأسف بعضها لما خرج على يعني خرجوا على ولاة أمورهم كيف اختل الأمر، ويعني ظهر الفساد وعبت الفتنة، الله المستعان. وهكذا يعني تلاحظ الآيات يعني فيها ما يتعلق بموضوع التسلية والتخفيف. يعني مع هذا النصر لما تجاوز بهم البحر إذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يذكر الله تعالى معاناة موسى الطويلة مع بني إسرائيل، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ومن أعظم ما يثبت القلب ويؤنس القلب هذا تذكر هذا الميعاد العظيم بين موسى وربه جل جلاله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه سوف تراني، إلى آخر الآيات في هذا. سبحان الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له خوار. سبحان الله. يعني فكم عاد موسى عليه السلام معهم، هذا فيه يعني تسلية يعني لهذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ثم من خلال تلك الآيات تأمل كيف يأتي التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهكذا يعني تأتي الآيات يعني، وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تحث على اتباع الحق. وهكذا يذكر الله تعالى يعني لما قالوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فما يعني حتى لما دخلوا القرية وفتح لهم يعني بعضهم استهزأ وقال حبة في حنطة وكذا، يعني بدلوا وغيروا. وذكر يعني قصة أصحاب السبت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذا فيه تسلية للداعي إلى الله والذي يأمر وينهى. يعني أعظم مقصود معذرة إلى ربكم، أنا هذا الداعي الذي يدعو إلى الله أو يأمر وينهى وينصح، أعظم ما يستشعره أنه يقيم حجة الله تعالى على عباده، وهذا من أعظم ما يحبه الله. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هذا فيه تثبيت وتسلية. كذلك يعني ذكر في ختام هذه القصص قصة بلعام الذي ضل على علم، كان يعني من قوم موسى فافتتن، يعني كما يذكر في الروايات. فكما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهذا أيضا من أكبر ما يثبت يعني قلب الداعي ويسليه، أن الهداية بيد الله تعالى. وانظر كيف افتتح الله تعالى القصص هنا، قصة إبليس وقصة بلعام، افتتحها واختتمها بمن ضل على علم. فهذا والله أعلم من أكبر ما يدخل في موضوع التسلية والتخفيف والتثبيت. فما يضرك أيها الداعي إذا رأيت فلانا أو رأيت الناس يعني لا يستمعون لك ولا يهتدون بأمرك، فيعني الهداية بيد الله جل وعلا. وهكذا يعني في نهاية السورة تأتي يعني توجيهات وآيات: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا يعني توجيهات تثبت الداعي إلى الله تعالى، لأن هذا من أكبر المقاصد في القصة في السورة: تسلية الداعي وتثبيته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال: وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله أكبر، هذا أعظم زاد وأعظم ما يثبت يعني الداعي إلى الله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تأتي سجدة هنا في نهاية السورة، هذا يذكرنا بقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهذا الذي يذهب الضيق والحرج في القلوب، كما افتتحت السورة بهذا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني هكذا إذن، يعني ما أروع ختام هذه السورة بالسجود لله جل وعلا الذي هو أعظم ما يثبت المسلم ويسلي قلبه. ثم تأتي سورة الأنفال. الآن ماذا بقي بعد تثبيت الداعي، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين، تسليتهم بذكر مصارع الغابرين المكذبين والحق قد تبين، انكشفت الأدلة في سورة الأنعام وجاء التخفيف فلا يزال الداعي يستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى ينصره الله جل وعلا، يأتي النصر. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون لا يزالون ثابتين على الدعوة. وتأمل يعني كما عرفنا في سورة الأعراف تسلية أو تثبيت، فيأتي بعد ذلك الفتح والنصر بإذن الله. فجاءت سورة الأنفال. سورة الأنفال كما تعرفون تتحدث عن غزوة بدر، فمن أبرز مقاصدها الحديث عن غزوة بدر، لكن جاء هذا الحديث الإخوة بذكر أسباب النصر. يعني سورة الأنفال ممكن نلخص مقصدها أنها سورة بيّنت سبب النصر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع القلوب، وحذرت من فتنة الدنيا التي هي سبب تخلف النصر. فبرز فيها الحث على طاعة الله ورسوله والتحذير واجتماع الكلمة مع التحذير من فتنة الدنيا. الدنيا هي التي تفرق القلوب وتخذل، يعني إذا ترك المسلمون دينهم وأقبلوا على الدنيا انهزموا. وأيضا تلاحظ في السورة أن تدبير أمر المعركة لله جل وعلا، هو الذي يدبر الأمر. فمع ذكر السبب فالله تعالى هو النصير، نعم المولى ونعم النصير، هو الذي ينصركم. فتلاحظ أن السورة علقت يعني القلوب بالله في النصر، لأن الله هو الذي يدبر الأمور. فهذا ملخص يعني السورة. تأمل في افتتاح سورة الأنفال التي تتكلم عن غزوة بدر، يعني هذا الانتصار العظيم يوم الفرقان فيه بطولات فيه نصر، لكن ما افتتحت السورة بهذه المشاهد، وإنما افتتحت بماذا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، يعني الغنائم، قل الأنفال لله والرسول انتزع حب الدنيا والمال والأنفال من قلوبهم. لأنه ما الذي حصل؟ أن أول غزوة فلما انتصروا على الكفار كانت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحميه، وطائفة تجمع الغنائم، وطائفة تلاحق العدو. فلما اجتمعوا اختلفوا في الأنفال، قال نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم حق بها، وقالوا لا نحن جمعناها، وقال آخرون نحن يعني تبعنا العدو. فقال عبادة بن الصابت رضي الله عنه فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، ومن هنا تدخل الهزيمة. فهنا أول يعني توجيه في هذه السورة نزع الدنيا من القلوب، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا سبب النصر، تريدون الحفاظ على النصر، هذا تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. ثم ذكر صفات المؤمنين العظيمة التي يستأهلون بها النصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، يعني سورة تحدث عن القتال لكن انظر إلى مقدمتها. وهكذا لما ذكر خروجهم وهم يعني كارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لما يعني تبين أن العير قد نجت، وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن ماذا؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتأمل يعني في نصر الله تعالى للمؤمنين، كما قلنا كله بتدبير من الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. تأمل إلى العناية الربانية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وتأمل أيضا في قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن إيصال الحصباء في أعينهم ووجوههم كان من الله جل وعلا، فهذا معنى الآية: وما رميت إذ رميت. ورمى لأنه قال إذ رميت، وما رميت يعني إيصال الرمية إلى الكفار، إذ رميت يعني بابتداء الرمية، ولكن الله رمى. فتتعلق القلوب بالله جل وعلا. وهكذا تأمل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تأتي الآيات في الحث على طاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان إذا ما استجاب لله والرسول، وفي الحقيقة هذا الدين فيه حياة قلبك بل حياتك الحقيقية، ما الذي يحصل؟ قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربما يحال بينك وبين قلبك ما تملك أن تستجيب بعد ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. تحذير من يعني التعلق بالدنيا، المال والولد والدنيا على حساب نصر دين الله. تأمل لما مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله خير الماكرين. وهكذا يعني يكشف الله تعالى عن الحكمة والغاية من الجهاد والقتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن الغاية من القتال حتى لا تكون فتنة، وأعظم فتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. لكن للأسف اليوم ترى رايات ترفع لأجل مصالح دنيوية، الانتصار إلى حزب معين، يعني سبحان الله. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم تأمل في وسط السورة، يأتي بعد ذلك توزيع الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. يعني لما يعني نزع حب الدنيا من قلوبهم وحثهم على ما فيه النصر وعلى قلوبهم بالله في النصر، بعد ذلك جاء تقسيم الغنائم. وتأمل كيف دبر الله تعالى أمر المعركة، يقول: يعني ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا حتى تقدموا ويقللكم في أعينهم يعني حتى يقدموا في البداية ثم يعني تكون نصرة للمسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذا يعلق القلوب بالله في النصر لكن أيضا مع بذل السبب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كيف واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أسباب النصر. ويحذرهم من يعني حال المشركين لما خرجوا بطرا ورئاء الناس وهكذا يعني يذكرهم بمصارع الأمم الماضية من فرعون ومن قبله يعني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. هذه سنة الله تعالى في المكذبين. وهكذا سورة يعني تقوي المعنويات ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمع طاعة الله ورسوله لا بد من إعداد العدة. ولكن تأمل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم. فالسلم عند المسلمين أحب إليهم من القتال لأن دين الإسلام الحمد لله دين فطرة ورحمة وعقل وحكمة فإذا عرض على العقول والقلوب قبلته. وتأمل كيف الله تعالى يدبر الأمر وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال وذكر يعني التخفيف كان يعني الواحد يقابل عشرة العشرون يغلب 200 ثم خفف الله تعالى فجعل الواحد من المسلمين يقابل 2 من الكفار فالمئة يغلب 200 والألف يغلب 2000 بإذن الله. وتأمل في التحذير من فتنة الدنيا أيضا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني تعرفون لما قبلوا الفداء في يعني موضوع أسرى بدر وهذا ما يناسب في بداية أمر الدعوة الإسلامية لأن هؤلاء صناديد الكفر فإذا عفوت عنهم سيرجعون وسيحاربون الإسلام وأهله. فالفداء هنا أو العفو عنهم لا مكان له. فلما يعني مع أن كان هذا باجتهاد لكن جاء هذا العتاب الرباني للتحذير من يعني عرض الدنيا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وتأتي السورة في آخرها بالتنويه بالمجاهدين ويعني إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا من الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. وتذكر يعني شيئا من الأحكام في هذا. وتأمل تختتم أيضا بمن هاجر من بعد قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانوا يتوارثون عن طريق المؤاخاة في بداية الإسلام ثم نسخ هذا وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يعني سبحان الله يأتي هذا الحكم تقول سبحان الله ما علاقته بالسورة لكن يرجع إلى قوله تعالى في أول السورة ماذا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني كأن هذا فيه إشارة إلى ضرورة يعني التلاحم واجتماع الكلمة لأنه من أعظم أسباب النصر إذا كان المجتمع المسلم من الداخل متلاحم متعاون. ومن يعني أجمل الصور في هذا يعني اجتماع الأرحام فيما بينهم. يعني هذا يعني من أكبر أسباب النصر، تلاحم المسلمين وارتباطهم. نعم. لعلنا نقف هنا، كان المفروض اليوم أيضا نمشي ونأخذ سورة التوبة نسحبها يعني، لكن إن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله غدا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وفي الحقيقة الإخوة هذه يعني مجرد مفاتيح، يعني أنا أعرف أن الشرح يعني سريع جدا ومجرد مقتطفات، لكن المقصود من هذه الدورة كما عرفنا أننا نفهم يعني مقصود السورة العام، ونأخذ شيئا من الآيات التي تعزز هذا المقصود وتكشف لنا عنه في السورة. ثم بإذن الله واحد منا إذا ختم القرآن في رمضان ومر على السور يتفكر هذه المقاصد، يربط الآيات بالمقاصد، فربما تنفتح لك معاني يعني جديدة ومعاني يعني كثيرة يعني في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على تدبر كلامه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على الخير والبر والتقوى، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.